السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وجعل منزلته في عليين، وأورثنا من بعد هذه القراءة الفردوس الأعلى من جنات النعيم، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد بلغت من القراءة إلى باب السواك، فلنقرأ مستعينين بالله حامدين لصفاته وجميل أفعاله، مستبشرين بخبر رسول الله فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. أتعجب يا أخوان، اليوم هذه لفتة وموعظة قبل القراءة، من اتخاذ أكثر الخلق الآن التدابير لتسهيل الثراء السريع. تذكرون لمن وقعت فتنة الأسهم كيف باع بعضهم بيوته واستدان الفلوس الكثيرة، وكل شيء ليصل بسرعة إلى الثراء، فيسهل على يريد أن يسهل عن نفسه أمر الدنيا فينال منها ما لذ وطاب، ولو بالغفلة عن أمر رب الأرباب لا إله إلا هو. فوالله ما حسن عيش ولا طاب بالغفلة عن العلم للتدين بدين رب الأرباب لا إله إلا هو. ما يحسن عيشك ولا يطيب إلا بالعلم. فلا تظن أن الله مخلف وعده رسله سبحانه وتعالى. إنما يؤخرهم اليوم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. سيعلم الذين كانوا يعرضون عن العلم ويسيئون الظن بأهله ويبخلون بأوقاتهم عن طلبه أي منقلب ينقلبون. والله إنهم ظلمة لأنفسهم، ينبغي أن يكرموا أنفسهم بالعلم، عندهم سعة في الوقت ولا يطلبونه ويرفعون رؤوسهم على مجالسه فلا يتواضعون له. إذن كيف يعرف كيف يعبد الله؟ إنك لا تعرف كيف تعبد الله إلا بالعلم النافع. فإذا عبدته بالجهل أوقعك الجهل في البدع والبعد عن الله، فعبادة من غير علم لا تزيدك من الله إلا إيش؟ إلا بعدا. فهلم أيها المسلم لطلب العلم، هلم إلى جنات الخلد، فإنها طيبة، طيب ريحها، حسن مقامها، واحذر الإعراض عن العلم، فإن هذا يورث ما كان مصيرا للنصارى، الضلال المبين ونار الجحيم. ألا يكفيك أن النبي قال في من أعرض عن حلقة العلم وهو يعلم وأعرض عنها، أعرض فأعرض الله عنه. لنبدأ في المقصود لعلنا ننال بذلك بتلك القراءة رضا الواحد المعبود، لا إله إلا هو، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل ما علمتنا ذخرا لنا في الآخرة بتوفيقك لنا للعمل به ظاهرا وباطنا على منهج سلفنا الصالح، والحمد لله رب العالمين. ابدأ باب السواك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر رضي الله عنه الله كتاب الطهارة، قال النووي رحمه الله باب السواك، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن الناقد وزهير بن حرب
قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم، السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. تقول ماذا يصنع هذا الرجل أو هل يقوم بالسواك؟ تقصد إيش؟ الفعل. وخذ هذا سواك، أما مسواك فهذا كلام العامة، وإنما يسمى لغة سواك، فهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به كما قال النووي رحمه الله، وهو مستحب في كل الأحوال التي جاء فيها بالإجماع كما ذكر النووي، فليس ثم دليل يدل على وجوبه، لكن استحبابه متأكد وفضله عظيم. ويكفيك في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكيف تترك شيئا هو سبب لرضا الله عنك؟ أتعلم ما معنى أن يرضى الله عنك؟ أن يسهل لك طرق الخير، وأعظمها بلوغ جنته لرؤيته، لا إله إلا هو، ويجنبك المآسي والشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك في أهل الجنة إذا سمعوا قول الله تعالى رضيت عنكم كان ذلك أعظم نعيم عندهم. ألم يقل الله في كتابه ورضوان الله أكبر؟ يعني مع ما في الجنة من نعيم، من حور عين ومقام كريم وأنهار من عسل مصفى ولبن وماء غير آس وخمر لذة للشاربين، وغلمان مخلدون يطوفون عليهم بأكواب وباريق وكأس من معين، لن يكون أعلى من ذلك عندهم أن يبلغهم الله بصوته وكلامه أنه راض عنهم، كما ثبت في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله عز وجل، أو إذا كانوا في الجنة ناداهم الله: هل تريدون يعني شيء؟ يرحب بهم. ماذا يقول في باب الكلام؟ في باب الكلام: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول وهو رب العالمين: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهنا قال الله في مثل هذا المقام: ورضوان الله أكبر. فسبحان الله، السواك يؤهلك لأن ترضي ربك عنك، مطهر الفم فتستفيد منه في الدنيا طبا بأن يطهر فمك من الالتهابات والقاذورات والأوساخ، ولا ينفر الخلق عنك، ومن السعادة أن يحبك الخلق، ومن أسباب محبتهم أو ترك النفر عنه أن تطيب رائحتك رائحتها فيك. وذلك كان النبي أول ما يبدأ به إذا دخل المنزل السواك، لأنه يقترب من أهله ويقبلهم ويضمهم أو يلاعبهم. فهو خير للعبد في الدنيا والآخرة، وأما الآخرة فيكفيك رضا الله، ورضوان الله أكبر. فعجبا حينئذ من شخص يعلم أن هذا الذي يشتريه بأبخس الأثمان، عود من شجر اسمه الأراك، اسمه الأراك، يشتريه بالريال والريالين، وإن عظمت قيمته فعشر أو خمس، كيف يستبدل هذا الأعلى بالأدنى فيكون همه ما دونه من أثاث الدنيا؟ فتجد حرصه على المقتنيات الدنيوية كالأقلام الفاخرة والجوالات يضعها دائما في جيبه، وأحسن الموديلات له، أكثر من حرصي على هذا السواك مع رخص ثمنه وبهاضة ثمن تلك المقتنيات الدنيوية. ومع ذلك تجده حريص ألا يضيع عليه شيء من هذه المقتنيات الدنيوية: مفتاح سيارته، جواله، قلمه الفاخر، ساعته. لكن إذا جاء للسواك فتجده مضيعا له، لا يكاد يثبت، فيخشى أن هذا قيمة الآخرة عندهم، قيمة الآخرة عنده بعد ما عظمت في نفسه. إذا كان يستحضر أن تلك المقتنيات كلها لو اجتمعت وصارت ملء الأرض لكانت قطرة في بحر نعيمه في الآخرة برضا الرب، فإن السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب سبحانه وتعالى. ويدل على تأكيده اشتراكهم في وصية جبريل مع الجار، فإنه لم يؤكد جبريل حق الجار ويكرر على النبي إلا لعظم حق إيش؟ الجار. قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي الحديث أيضا: لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، أو كما قال. لا زال. فحينئذ تعلم ما سبب ضلال السواك من أيدينا. حرص الشيطان على إيش؟ إنسائنا، لأن فيه ثواب وهو يريد لنا النار وسخط الجبار، فلا يريد أن يرضى عنا، فما أكثر ما ننساه. لا يريد لنا الخير. ألم تأتي آية في القرآن: وما أنسانيه إلا الشيطان؟ فلعلي أقوم في مجلس فأقول: من منكم ليس عنده ساعة؟ فيقول قائل: لا أحد، كلنا عندنا ساعات. من منكم في جيبه سواك؟ فلعله يكاد لا يجيب إلا 2 أو 3. فلما؟ وعظم أهل الحق والسنة حامل السواك، حتى رأينا مما مدح به الملك سلمان وهو يدفن أخاه الملك عبد الله، لما تدنى كبرت أو لوحظ من هؤلاء العدول السواك في جيبه، فاستبشروا بإمارته للمسلمين في هذه الجزيرة خيرا. إذ مع كثرة أشغاله ومملكته واتساعها لم ينس السواك أن يضعه في جيبه، فكان هذا مثيرا للانتباه عند الناس، وتفاءلوا خير بملكه. فله شأن إذا السواك عظيم، لكن ينسيه الشيطان الرجيم. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهو كما ذكرنا مستحب باتفاق العلماء، وعن داود وهو عنده واجب فإن تركه لكن لا تبطل صلاته. وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته. ولكن الصحيح أنه كما قال النووي: لا إيش؟ لا يجب بحال من الأحوال، لا دليل على وجوبه من قوله صلى الله عليه وسلم. السواك كما نص النووي مستحب في كل الأوقات، يعني حتى وأنت تنتظر الإشارة في السيارة تخرج وتستاك. من عموم النص: مطهرة للفم مرضاة للرب، وعموم الوصية التي جاءت للنبيل من جبريل: لا زال يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، أو كما قال. وأنت تنتظر عشاء في البيت تستاك، وأنت في سفر فبدأ لك تستاك. هذه الأوقات المطلقة تسمى، فتستاك أي وقت. لكن تتأكد، يتأكد السواك استحبابا في 5 أوقات ذكرناها في دروس مضت. أولا: عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص، يعني يدلك، يشوص معناه يدلك فاه بالسواك. الثاني: عند الصلاة، لهذا الحديث الذي في مسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثاني: عند الوضوء، لحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالث: عند قراءة القرآن. هذا استنباط للعلماء، استنباط، لأنه لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقول: استاكوا عند قراءة القرآن. ولكن هناك حديث قد يدل على ذلك، وقد حسنه أو صححه العلامة الألباني. إن العبد إذا قام يصلي بالليل، أشك توضأ وقام يصلي في الليل وقرأ، قرأ القرآن، فإنه يقترب منه ملك أو لا يزال ملك يقترب منه حتى يضع فاه على فيه، يقترب منه الملك، فحينئذ قد يقال يتأكد، قد يقال هذا في الليل، لأنه إذا قام من الليل فينبغي أن يطيب فاه بالسواك حتى لا ينفر الملك، فإن الملائكة تنفر من الرائحة الكريهة، وإن الملك يقترب منه حتى يضع فاه على فيه. لكن نص على أنه كلما قرأ القرآن يستاك، هذا أظنه استنباط من العلماء، لا أحفظ به دليل. ومن استنباطهم عند تغير الفم من طول السكوت كما نص الحنابلة، وذلك لأنهم وجدوا النبي يستاك عند طول السكوت بالنوم فيتغير رائحة الفم، فالمعنى هو نفسه. ما الذي يجعل العبد يتغير فاه عند النوم؟ طول السكوت، فينحبس النفس في الجوف فتخرج زهومة أو رائحة كريهة، فإذا سكت في طول فكرة أو لم يكن أحد معه في الحجرة فسكت 6 ساعات فبدأ يتكلم بعدها، سيكون له نفس المعنى، فقالوا لا فرق، فيستاك عند طول السكوت. ولا يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال خلافا لمن كرهه، فكره بعض الحنابلة أن يستاك بعد الزوال إن كان صائما، قالوا لأنه إذا استاك بعد الزوال أذهب عن نفسه أو عن فيه أثر العبادة، ومقصود الشارع إظهارها. كيف فهم هذا أو فهم هذا عندهم؟ قالوا أن الشهيد عندما يموت في جراحه، يقتل في جراحه، لا يستحب تغسيله، ولا لا يستحب تغسيله، فإنه إذا غسل ذهب عنه، أذهب عنه أثر العبادة وهي الدم، فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون دم، والريح ريح، ها؟ ريح مسك، اللون لون دم والريح ريح مسك. وكذا الصائم تبدأ الرائحة عندما يطول عهده بالسحور بعد الزوال في الغالب، فقالوا بعد الزوال يكره أن يستاك حتى لا يذهب أثر الصيام، فإنه يوم القيامة كما جاء في الحديث ولذ خلوف فم الصائم يوم القيامة، يعني إيش؟ أطيب عند الله من ريح المسك، حمل على أنه يوم القيامة هذا. فكمان يوم القيامة فالشهيد يبعث على أثر العبادة اللي مات عليها، اللون لون دم والريح ريح مسك، فكذلك الصائم يترك هذا أثر العبادة لكي يبعث عليه، أو يكون ذلك عند الله أفضل من ريح المسك عندكم يعني. والصحيح هذا هو أنه لا يكره، لأن النبي ماذا قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما قال ما لم يكونوا صائمين فإني أكرهه، يعني لهم بعد العصر أو بعد الظهر، ما لم يكونوا صائمين فلا يشتاكوا بعد الظهر أو قبل صلاة الظهر أو بعد الزوال، فدل ذلك على أن ما ذكره الحنابلة ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لإزالة رائحة الخلوف المستحبة، أن هذا مرجوح وليس براجح. ويستوي النساء والرجال، فبعض النساء ما يشتكن اليوم إلا بالفرشة والمعجون، وهن يشتكن لا يؤجرن من أي جهة؟ من جهتين: أولا لا يستحضرن، التعبد عند السواك، يصنعون ذلك نظافة ولجمال أسنانهن والأناقة، فلا تؤجر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأعمال بالنيات، فلا تنوي التعبد بالسواك. ثانيا، إن قلنا أن الراجح أنه لا يسمى سواك إلا بالآلة التي تستعمل في عهد النبي وهي الأراك، فنقول إنه لا يؤجر لأنه لم يتحقق السواك الشرعي، وهو أن يكون بالأراك. واليوم اكتشف علماء الهندسة الطبية أو الطب الصيدلي فوائد في الأراك لم يجدوها في غيره، من شد اللثة، تطهير الفم، وقتل الجرثوم، وغير ذلك من الفوائد والمنافع التي ذكروها، حتى صنع معجون بالأراك، هرس وصنع لي وعجن واستعمل وهو يباع في الصيدليات، وهو أعلى مواد تطهير الأسنان بدون شك، فلو فيه في الميزة والقوة والنفوذ ما ليس في غيره. ولم يعلم في حديث واحد مع وجود الخرق النبي استاك بالخرق أو استاك بالصبع، ففي نظر أنه يجزي الأصبع أو يجزي الخرقة، للنبي كان مبين هو أصحابه، فلم ينقل أذكر في حديث واحد أنه استعمل الأصبع واستعمل الخرق نعم في السواك. فحينئذ نخشى ما نخشاه على هؤلاء أنهم لم يقوموا بحقه المستحب. نعم، نكمل ما تبقى. وذكرنا في أول ما ذكرنا من أوقات السواك المتوكدة عند دخول المنزل لحديث عائشة، كان أول شيء أبدأ به إيش؟ السواك صلى الله عليه وسلم. فهذه المواطن، وآخرها قد يقال عند سكرات الموت، فإن النبي استاك ليلقى الله راضيا عنه، فهو مرضاة للرب. في صحيح البخاري من حديث عائشة دخل أبو بكر عبد الرحمن بكر وفي يده سواك، وقد ثقل النبي يعني بالموت، فنظر إلى سواكه قالت تريده أو أعطيك إياه، فأشار برأسي لما ثقل به الموت هي نعم، فقالت طيبه لك، فطيبته فاستاك، ثم أشار بعد الرفيق الأعلى وتوفي ومالت يده، وتوفي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لما دخل النبي المدينة كل شيء يعني أنار فيها، لما مات كأنه كل شيء أظلم فيها، فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال بعضهم يستاك بعود أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرق الخشنة والأصبع على قسمين. قالوا إذا كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، لا تجزي، ثانية تجزي، والثالث تجزي إن لم يجد غيرها، ولا تجزي إن وجد. والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضا لا طولا، هكذا قال النووي في الشارح. لكن مع ذلك الأصبع قد يرجح الوجه أنه لا يجزئ، لأنه مع أنه متوفر لكل أحد في عهد الصحابة لم ينقل، فيظن أنهم نسوه مرة السواك أو فلم ينقل أن استبدلوه بالأصبع. وفي النفس من الخرق ولو كانت خشنة شيء لعدم جريان العمل على ذلك مع وجود الخرق في ثيابهم أو نحو ذلك كالأصبع، فمدام هناك وجه الأصبع أنه لا يجزئ. وأحسن ما يقال في الدليل أنه لم يكن عليه العمل، من ثلاث أوجه الأصبع الخشن. فبنفس الوجه نقول في الخرق، الخرق متوفرة طرف الثوب، فعلم الصحابي ما يقترف الثوب يستاك به، فالحقيقة السواك بغير هذا محل نظر، لكن مع ذلك لا نبدع من فعل ذلك واجتهد، لأنه لم ينقل عن العلماء تبديع ذلك. طيب، قال الحنابلة في الروض: ويستاك عرضا ولا يستاك طولا بل عرضا، لأن الشيطان يستاك طولا، وهذا غريب لأنه لم يثبت عن الشيطان أنه يستاك أصلا. وأما عرضا فالنبي كان يدلك يشوط صاحب السواك، ومن مستحباته أن يستاك على لسانه كما في صحيح البخاري، كان النبي يدخل السواك إلى أعلى لسانه حتى يقول أعه. ذكر لي بعض الأطباء أن في الأسنان خملات، يعني لو قطعت اللسان مقطع عرضي وكبرت الصورة تجد أن هناك خملات كجبال طويلة مستطيلة تنحشي في حولها أو ده أو بينها الطعام، فيبخر برائحة كريهة، فحتى تنظف لسانك أحسن ما تصنع أن تجري السواك عليه حتى تصل إلى أعلى اللسان، فبذلك تتنظف الأسنان ويتنظف ويتطهر اللسان كلاهما. المشهور عند العامة ما هو؟ إيه، لأن السن الغريبة إذا ما أحيناها بالخبر والإذاعة لها تموت، مما يموت الآن اشتياك على مر التاريخ منذ أن وعيت. هل شفت واحد اشتاك على لسانه؟ نادر أظن، لأن من يحيي السنة الآن؟ قال البخاري: أفضل المسلمين رجل أحيى الله به سنة بعدما أميتت، هذه سنة منسية، وهي الاشتياك على اللسان حتى يبلغ الأعلى منه. طيب، قال: لولا نشق على أمتي، فهذا يدل الحديث على أن النبي يجتهد، لأنه أرجع السواك والأمر به عند كل صلاة إلى اجتهاده، ولم يقل إن الله أمرني أو جبريل أمرني، فنعلم أنه لما كان لا ينزل إلا بإذن الله أن الله الآمر، كما قال كما في موطأ مالك: جاءني جبريل فقال مر أصحابك أن يأمروا أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فعرفنا أن هذا الأمر من من الإله، لأن جبريل ما يتنزل إلا بإذن الله. لكن لما ابتدأ النبي فقال: لولا أن أشق اجتهدت فرأيت أن هذا مشق على الأمة، وقد جاء في الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيعز عليه عنتنا وإدخال مشقة علينا. فاجتهد فرأى حينئذ أن يأمرنا بالسواك عند كل صلاة أمر استحباب لا إيجاب، لا حتم وإيجاب، فأقره رب الأرباب، فدل أن النبي قد يجتهد ويقره الرب فيكون سنة. وعلى هذا قال علماء الأصول: السنة على قسمين، من جهة الابتداء في الحكم، إما أن تكون نزلت من الله ابتداء كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فيه أمثلة عندكم على أن هناك سنن هكذا في تصريح بهذا. نعم، إيه، حديث أولا: إن روح القدس نفذ في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وحديث ذي يعلى في صحيح البخاري قال عمر: يا 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 أو يعلى: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فجاء سائل العمرة فسأله كيف يعتمر أو كيف يصنع من أهل بعمره متضمخ مطيب لابس جبته، فأخذه الوحي ثم قام فأجاب السائل. فهذا يدل أن جبريل أن القرآن أن السنة تنزل على النبي ابتداء كما ينزل القرآن. القسم الثاني: يجتهد فيه النبي ويكون على قسمين، قسم يعمل به بعد اجتهاده وقسم لا يعمل به. فما الدليل؟ يعمل به كهذا: لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. ورأينا الصحابة يستاكون عند الصلوات كما جاء في سنة أبي داود أو عند الترمذي وأن أحدهم كان يضع سواك على أذنه فكلما قام صلى استاك، فإذا أقره الرب فصار إيش؟ سنة. من الذي ابتدأ؟ النبي رأى أنه لا يجيب عليه لأنه فيه مشقة، أقره الرب. الثاني يجتهد النبي ولا يقره الرب فلا يكون معمولا به بعد مثاله. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالنبي حينئذ في واقعة الأسرى في بدر رأى أنه إيش؟ لا يقتلهم، أو في تلك الغزوة أحد، في أحد الغزوات رأى أنه لا يقتلهم بدر، فحينئذ مال رسول الله أو كان هو بكر، أو مال أبو بكر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رآه أبو بكر فعفى عنه أو جعلهم أسرى عفوا. وعمر كان يرى أن يقتلهم، فاستدرك على النبي تركهم من غير قتل. وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذا يدل على أن النبي قد يجتهد فقد يقر وقد لا يقر. ومما أقر عليه السواك، وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله شرع له أن يرى الشيء من الدين ويقره عليه ابتداء. وهذه الآن لا أذكرها للنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكرها، ليس معناها ليست موجودة للأنبياء قبله، فالله أعلم. لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة يدل على استحباب السواك عند كل صلاة. استنبط بعض العلماء من هذا أن ذلك واجب، وأن من صلى ولم يستك بطلت صلاته والجهة منفكة. أولا هو مستحب بالإجماع، ثم لا علاقة بالسواك بالصلاة. وقد جاء حديث يؤكد السواك عند الصلاة آخر، لكن إسناده لا يصح. صلاة بسواك خير من 70 صلاة، أو تعدل 70 صلاة، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إذن يدل أن السواك ليس بواجب، لأنه قال لا أمرتم بالسواك، وهو أمر مجمع عليه، لا أمرتم بالسواك، أي أمر وجوب. ويدل أيضا الحديث على أن الأصل في الأمر كما عند الأصولين الوجوب، لأنه قال لا أمرتم يعني أمر وجوب. ويدل الحديث على أن هناك فرق بين أمر وجوب والاستحباب. نعم. طيب اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
نعم. سؤال، حديث السواك مطهرة للفم هل يدل على أن ريق المسلم نجس؟ لأنه قال مطهر الفم، لا يدل. لما؟ مع أن النبي قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. أما في ذاك الحديث فدلت النجاسة زيادة لأبي مسهر فليرقه، فلو كان ليس بنجس نعم لما أمر بضاعة المال، فدل على أن طهور إناء معناها نجاسة فم الكلب. أما هنا قال مطهرة للفم، مرضات لإيش؟
للرب.
مرضات للرب، فلا دليل هنا على نجاسة ريقه. ألم يكن النبي يتعرق العرق ورأى عائشة وهي حائض ولا ويضع فاه في الإناء موضع ما كانت تضعه هي وهي حائض، ألا يدل ذلك على طهارة ريق المؤمن؟ فإذا قوله مطهرة للفم على غير المعنى الذي في الكلب من القاذورات من الأوساخ. نعم. طيب، ثم ذكر حديث قريب: سألت عائشة قلت بأي شيء كان النبي يبدأ به، يبدأ إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. هذا يدل الحديث على أي شيء؟ على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وأنه كان يصنع ذلك ليس في أوقات الصلاة بل في غير أوقات الصلاة، ويدل على حسن عشرته مع أهله. فمن المعلوم أن مما ينفر الزوج يعني الزوجة نتن رائحة الفم، فينبغي لمن أراد أن يلاطف زوجه ويداعبها ويضمها ويقبلها أن يطيب رائحة فاه اقتداء بالنبي، لأنه من المعلوم أنه كان يداعب زوجه ويقبلها حتى إذا خرج إلى المسجد، كما قالت عائشة كان النبي يقبلني وهو صائم، وقالت كان يخرج المسجد إلى المسجد ويقبلني، فإذا كان يقبله وهو صائم وإذا خرج المسجد يقبلها، فما بالك ما بينهما؟ يعني خارج الصلاة يقبلها وهو صائم يقبلها، مع أنها موضع أو عمل يحرك الشهوة والصوم نهي فيه عن الجماع، ومع ذلك يقبل ليبين الجواز من جهة وما كان عليه أيضا هو من حسن العشرة. الثاني هو خارج الصلاة، مع أنه يخشى على خارج من الصلاة أن تهي شهوته فيمذي وحينئذ يعيد الوضوء، ومع ذلك يقبل، لكنه كما قالت كان أملكم لإربه، وليس ثم دليل أنه كان يمذي، لأن النبي لما سئل عن المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ، فحينئذ يستنبط أن الذي يمس امرأته بشهوة ليس عليه وضوء، لأن النبي كان يقبل عائشة ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وكذلك المرأة ولو بشهوة ما لم يمذي، إذا أمذى يغسل ذكره وتوضأ، وتغسل المرأة فرجها وتتوضأ، لكن يدل على حسن عشرته، لأنه كونه أول ما يدخل البيت إيش الفائدة؟ أول ما يدخل البيت يستاك، يستفاد من وجه أنه يستاك في غير أوقات الصلاة وهذه درجة اهتمامه في السواك، ومن جهة أخرى أن المظنون أن ذلك يدل على حسن عشرته، لأنه سيقترب من أهله ويدنو منهم، فحينئذ يسن للأمة أن يطيبوا أفواههم ويقتربوا من نسائهم على هذا الوجه الذي لا نكارة فيه. نعم، اقرأ.
قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
نعم، هذا الذي قبله كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
أكمل.
وهذا يختلف اللفظ قليلا لكن له نفس المعنى، أول شيء يبدأ به السواك، ثم هل كان يفعل ذلك مرة أو مرتين أو يكرر؟
لا دائما.
الآن أليس عيبا على طالب العلم بعد الليلة وقد سمع النبي يكرر ذلك عند دخول البيت أن يقال له متى سمعت الحديث؟ يقول والله مو أول مرة. متى؟ يقول والله سمعته قبل 5 سنين. كررت؟ يقول ولا مرة. نعوذ بالله. إذا سمعت بالحديث فاعمل به مرة واحدة تكون من أهله. زكوا العلم كما قال بعض سلفنا، سبحان الله له استنباط عجيب، قال على الأقل من كل 100 حديث تسمعوه اعملوا بخمس نصاب، يعني من كل 100 حديث بخمس أحاديث. هذا لا شك أنه لا يريد منه العدد، يريد الفت نفت نظرهم، يعني العمل، زكاة الحديث العمل. فحينئذ كيف نستنبط التكرار؟ يقول أمين الشنقيطي رحمه الله، وكان أصوليا قويا رحمة الله عليه، وهو شيخ شيخنا الفوزان، الشيخ لازمه واستفاد منه شيخنا صالح الفوزان، يقول إذا جاء في الحديث فعل مضارع مع كان فإن ذلك يدل على الاستمرار. ونزيد على كلام الشيخ، ما لم تأتي قرينة على فعله لمرة واحدة فإنه يجوز في اللغة العربية، يجوز في اللغة العربية نقول كان النبي يرمي بعد الزوال، مع أنه إيش ما حج ليش
مرة واحدة.
مرة واحدة، طيب كيف تميز القرينة؟ الأصل ما في قرينة على المرة الواحدة إيش يدل؟
الدوام.
فإذا جاءت قرينة تدل على المرة واحدة حملناها على
أنه مرة واحدة.
فخذ هنا مثلا، كان بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته يدل عليه
استمرار
الدوام. كانوا، لو جاء اللفظ هكذا، كان النبي وأصحابه يتحينون فيرمون بعد الزوال
مرة واحدة،
على المرة، لأنه في عهده ما حج إلا مرة واحدة، ما هو وأصحابه في تلك الحال هو وأصحابه. فهذه قاعدة فعض عليها بالنواجد فإنها مفيدة لك. فحينئذ بعد ليلتك هذه أسأل الله أن يكسبني أجركم بأن تذكروا عندما تبدأوا الدخول بالبيت اشتاكوا وداوموا على ذلك، داوموا على ذلك، لأنه قالت كان. فجزى الله خير من أحيا سنة وميتت بين الناس، فأحيوا السنن يا أهل الحديث إنكم قليل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي، عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه، وقد خرجه مسلم في صحيحه، أن من السنن في السواك ليس دلك الأسنان وحسب، بل دلك اللسان، لقوله دخلت على النبي وطرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم، وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه. لكن هل معنى ذلك في هذا الحديث حديث عرفنا أنه يشتاك على لسانه، لكن وطرف السواك على لسانه أيدل على أنه في هذا الحال كما ذكرنا يشتاك، أم أنه من اهتمامه بالسواك أنه وجده في حالة السواك باقي على طرف إيش؟ على طرف لسانه. فهل معنى ذلك أنه كان يشتاك على لسانه في ذا الحالة، أم أنه مثبت السواك فكان على طرف لسانه؟ على كل حال عندنا سنة أنه يشتاك على اللسان، كحديث كان يشتاك ويضع السواك إلى أعلى لسانه حتى يقول صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يسوس فاه بالسواك.
نعم. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري وهو متفق عليه، كان النبي إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، أما عند مسلم زيادة هنا ليتهجد. فهل حينئذ يكون ذلك خاص بالتهجد؟ نعم، أم أنه عام؟ ظاهر نص لفظ البخاري يدل على العموم، كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. وعلى هذا العلماء مثل الحنابلة قال طول السكوت إذا تغير الفم يستاك. نعم، لكن قد يقال يتأكد عند إرادة التهجد لهذه الرواية المقيدة، ولما ثبت في الحديث أن الرجل إذا تطهر يعني وقام بالليل فقرأ فإنه لا يزال يد منه ملك حتى يضع فاه على فيه، فحينئذ يتأكد السواك عند الاستيقاظ من إيش؟ من النوم للتهجد. وهذا منصوص الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. نعم، والتهجد هو الصلاة بالليل. وقد ابتدع أهل العصر بدعة غريبة في رمضان قامت في أنفسهم ولم يقل لهم العلماء كذلك، لكن هم حللوها بأنفسهم، يقولون في العشر الأواخر في صلاتين، فما هما؟ ما هما؟ شفت كم واحد الآن قاله لأنه يشعر بهذا، صلاة التراويح وصلاة إيش؟ التهجد. وأنا ألوم بعض الأئمة صراحة، ولا أخشى في الله لومة لائم، ألومه في اجتهاده. كيف يا أخي الفاضل أيها الشيخ المحسن الذي أتعبت والحمد لله نفسك وقمت بالناس بالتراويح والقيام أو ما يسمى بالتهجد عندهم، تفصل بين الصلاتين؟ يا أخي كان هذا وسيلة للعامة أن يعتقدوا أنهما صلاتان مختلفتان، فإن نراك في التراويح تخفف الصلاة، فإذا جيت للتهجد آخر الليل مع أنها منها تطول الركوع تطول السجود تطول القيام، فإيش يظنون؟ وقد جاء النص عن الإمام مالك والإمام أحمد بالإنكار على فعل وسائل البدع، كما أن للشهوات كالزنا وسيلة مثل نظر الوصف، حرام على المرأة تكون مع أختها أو تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، في نهي عن هذا، لأنه عندما تقول جارتنا ترى هذا قوامها كذا وتبدأ تفصل لزوجها هذا يحرك شهوته إليها، حرام، وسيلة للزنا ولا؟ طيب كذلك البدع لها وسائل، البدع لها وسائل، فأنا إذا فعلت ذلك بأن طولت الركوع والسجود في آخر الليل بعد الساعة الواحدة وبعد الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء وخفف الركوع والسجود، إيش يظن العامة بالله عليكم؟ ها؟ صلاتين وقد فعلوا. أذكر وأنا أتوضأ مرة جاءني صبي ما قال لي صلاة التراويح أبدا، وأنا أتوضأ قال يعني متى تبدأ صلاة التهجد، فصلها عن التراويح وهي كلها تسمى تراويح من بعد العشاء إلى الساعة الثالثة كلها تراويح، ففصلها في نفسه قال لي تهجد، قرينتان عندنا ما يسوونها إلا في آخر العشر الأواخر ويطولون فيها. إذن مما يشرع في العشر الأواخر لأجل قيام الليل أن نصلي صلاة زائدة تسمى التهجد، هذا ابتداع، فيجب أن يصحح هذا المفهوم، وهذا مشهور في كل المساجد. ولذلك أنا في مسجدي خاصة حرصت أن يتصل الناس بالصلاة من أول الليل لآخره فلا يذهبون ويرجعون، ولكن لما وجدت أن هناك اجتهاد من ولي الأمر في هذا الباب كنت بعد صلاة التراويح أقول لهم مكانكم
اذقوا اقرأ القرآن سنصلي بعد يعني كذا نكمل صلاتنا، فيفهموا إيش اتصالها، لما يذهبوا ويرجعوا يظن راجعين لصلاة أخرى غير الأولى. فالتامت عندهم عدة قرائن إن صلاة مفصلة، قرينة الأولى تطويل، قرينة الثانية الرجوع. فأنا كنت أقول لهم في المسجد التفت إليهم أقول اقعد اقرأ القرآن بنواصل يعني، فيفهمون إنه مواصل الأولى كما يفعلون في اليمن، فإنهم يصلون من يمكن بعد العشاء إلين الساعة الثالثة يستريحون قرابة نصف ساعة يمكن أو عشر دقائق بين كل تسليمتين مع تطويل القراءة. وهذا الظاهر اللي كان معمول في عهد النبي أنهم ما كانوا يفصلون في العشر الأواخر ولا غيرها. طيب اقرأ.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد.
نعم ولم يقولوا يتهجد. نعم بمثله ولم يقولوا يتهجد، يعني جاء عن عدة. أخبرنا جرير عن المنصور حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا بمعاوية عن الأعمش كلاهما عن الوال ولم يقولوا ليتهجد. نعم وهي عند البخاري من غير كلمة يتهجد، من عند البخاري الأصح من غير لفظة يتهجد. وذلك استنبط العلماء أن طول السكوت يورث ما يورثه طول المنام، فقالوا إذا طال سكوتك ساعات فاشتك استنباطا. نعم
قال حدثنا محمد بن مثنى هو ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن منصور
وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم هذا السابق قال إذا قام من الليل، وهذا اللي وافق رواية البخاري قام من الليل، فالسنة حينئذ ويتأكد السواك عند القيام إيش من الليل. طيب لماذا لم يذكر هذا في نيام النهار؟ النبي ما كان ينام القيلولة؟ ألم يقل قيلوا فإن الشياطين لا تقيل؟ لأن النهار نوم النهار قصير ما يحصل فيه التغير الفم، ما يلحق نص ساعة يقوم كما لو قعد يفكر ربع ساعة نص ساعة ما يتغير فه. فجاء في النوم الطويل عند القيام من النوم الطويل، أما النوم القصير ما ذكر على النبي كان يفعلها قيلولة نص ساعة ربع ساعة سمون العامة غفوة. نعم
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو معين حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو توفيق أن ابن عباس حدثه
أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار.
الحمد لله
رحمك
الله وصلح بالك.
ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
أولا سمعنا من بعض أهل العلم في هذا العصر في بعض في باب الفتاوى يقول إذا عطس الرجل فقال الحمد لله فليس يجب على كل من سمعه أن يشمته، بل إذا شمته البعض أجزع الباقين. وكأنه ذكر في ذلك أو اختلط على الشيخ أمر السلام، السلام إذا سلم يرد البعض، لكن إذا أراد أن يعمل بظاهر الحديث فإن فرض عين كل من سمعه يحمد يجب عليه أن يشمته لحديث إذا عطس أحدكم يعني فقال الحمد لله، فحقا على كل من سمعه أن يشمته. كل ما قال البعض في السلام يعمل البعض، دخل قال السلام عليكم فسلم ثلاث أو حتى واحد أجزع الباقين. أما إذا عطس فليس فرض كفاية بل هو فرض عين. ويذكر عن أبي داود السجستاني أنه كان على طرف شط نهر وآخر سمع عطاسه وبالكاد ربما سمع حمدلته، فحتى لا يصنع ما يخالف خوال المروءة وهو من الشط للشط يقول يا رحمك الله، فاستأجر قرقور بدينار، فلما وصل إليه قال يا رحمك الله، فلكنه تكملة القصة لا أذكرها رأى في المنام دينار بالجنة أو شيء مثل هذا، ولا أذكر بقية القصة، لكن انظر رأى أنه مدام سمع الحمد لله يبلغ التشميت، لكن رأى أنه يخالف مروءة العالم ليلة أرحمك الله، فرأى أن يستأجر قرقور يعني قارب صغير ويذهب إليه ويقول يرحمك الله. نعم إذا ما حمد الله ما تشمته ولا تذكره، لأن بعض العامة يحس أنه محسن للجليس يعطس فيغتاظ أنه ما سمع منه الحمد لله، أو فتجي غير على السنة لكن في غير مكانها يقول إيش تقول، يقول الحمد لله يرحمك الله، هذا ما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما والآخر لم يشمته، فقيل له بذلك قال أما هذا فحمد الله فشمته، وأما الآخر فلم يحمد الله لما شمته، ولم يثبت في الرواية أنه ذكره، فتذكيره شيء يشبه الابتداع حينئذ، إلا إذا كان جدعه بإسلام وجاهل فعلمه، لكن لا تذكره، فرق بين التعليم إيش والتذكير. نعم. طيب، فيؤخذ من هذا الحديث مسائل، أنه يستحب النظر بالليل إلى السماء لأن فيه تفكر إذا قام من النوم، فتكون نفسه صافية للتفكر، فنفسك مشحونة في النهار فلا تكون فكرتك بالنظر إلى السماء كالليل، يستحب النظر في الكون في النهار أيضا لأنه قالوا يتفكرون فوق السماوات والأرض، لكن قد يتأكد في الليل لفعل النبي في هذا الحديث، النفس تكون صافية والنجوم بارزة، فحينئذ ترى منظرا بهيا يذكرك بعظمة الخالق، وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وما ذكره علماء الطبيعة في هذا الباب من الفلكيين فقالوا أن بيننا وبين أحد النجوم 50 مليون سنة، يعني بيننا وبين الطائف كم الآن مسيرة 3 أيام، وهي بعيدة الطائف ترونها بعيدة، لم يكن بينك وبين الطائف 50 مليون سنة شيء، يعني يأتيك جيل 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 وما وصلت الطائف. نعم أذن بعد الأذن نقرأ نشاء. تبعني إلى الوضوء أو قبل الوضوء أخاض أحترمه، قال لماذا قلت بالوجوب في تشميت العاطس على فرضية العين مع أنه لا يفيد النص الوجوب، فإنه أحسن ما استدللت به قول النبي صلى الله عليه وسلم من عطس يعني فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، فكلمة حق يعني لا تفيد الوجوب، وذلك لأن النبي قال في حديث آخر حق المسلم على المسلم وذكر حقوقا وليس كلها على الوجوب، فكلمة حق لا تدل على الوجوب، فأقول وهو كذلك، لكن البحث أن إن قلنا كلمة حق لا تفيد الوجوب لأجل هذا الحديث فقد وقد إلا مع قرينة، فأي قرينة أعظم من أمر النبي في حديث آخر، والأصل في الأمر الوجوب، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من سمعه إيش يرحمك الله، وليقل لام الأمر تدل على إيش على الوجوب، من هنا قوى ابن القيم أن ذلك فرض عين على كل من سمعه أن يكون فرض عين، فإذا عطس يقول ابن القيم فرض عين كل من سمع أن يشمته لأجل هذه القرينة. ووجود حديث مستقل. إذن وقفنا عند استحباب النظر في السماء وقراءة الآيات هذه عند الاستيقاظ من الليل. إن في خلق السماوات والأرض، أليس قد جاء حديث آخر النبي قال ويل لمن قرأها ولم يدبرها؟ هذا في وعيد، فعليك أن تدبرها لأنها تحيي القلب، وقراءتها نعمة، شكرها أن تعمل بمقتضى هذه الآية وتدبر خلق الله. فقام نبي الله من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. إذن هذه القراءة لهذه الآيات جاءت في موضعين، فما هما؟ جاءت في موضعين فما هما؟ عند إغراء النوم، عند القيام من النوم. فكان في حديث ابن عباس صحيح البخاري قرأ العشر الأخيرة من الآيات، لكن قرأها إلى الأخير. أي أما هنا في صحيح مسلم فقام النبي من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، هذه قصة أخرى، لأن هذا يدل أن ابن عباس ينام عند النبي أكثر من مرة ليقتدي بهديه. ففي هذه المرة خرج فنظر، يبدو أنه خرج على أبعد من سقف المسجد، لأن النبي كان إذا فتح باب عائشة أو باب ميمونة، نعم باب عائشة، وجد سقف المسجد. لكن الآن يبيت ابن عباس عادة عند خالته مين؟ لا قرابة بينه وبين عائشة. فحينئذ لما يخرج أو خرج فرأى النبي نظر إلى السماء وتلا هذه الآية، فيستحب حينئذ قراءتها والنظر في السماء لتحريك العمل بالآية. نقول إن في خلق السماوات فتنظر في شيء من آيات الله، كيف تحرك النظر في الآية؟ لكن يفعل ذلك آخر الليل ويرفع بصره إلى السماء. ويمكن تحقيق هذا الآن، يمكن تحقيق هذا الآن أنك يعني تكون أحيانا في مخيم، لأنك ما تستطيع النجوم في أضواء المدينة، في مخيم أو في شيء، فتستغل الفرصة فتخرج تنظر إلى النجوم. نعم، ففي النظر فيها عبرة عظيمة، فلا أقسم مواضع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم. وقد ذكرت لكم أن أحد النجوم بيننا وبينها 50 مليون سنة، لا إله إلا الله، فكيف بين مجرة ومجرة؟ واختلاف الليل حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام صلى. ما هي الفائدة من هذا العمل؟ تستفيد منه أن التفكر محرك للعبادة. كان بعض الأشخاص يذكر أظن هذا في دولة أجنبية اشتد فيها الفتن، ويصعب حينئذ مع الفتن قيام الليل ربع، فكان في تلك البلد البعيدة الأجنبية إذا أراد أن يقوم تلا هذه الآيات التي كان النبي يتلوها إلى الأخير، فكان يجد بعدها نشاطا على قيام الليل، مع أن البلد مليئة بالفتن والتبرج والاختلاط، نشاطا على قيام الليل. فلا تنسى أن تقرأها في ليلتك هذه ولو من الجوال، أول ما تقوم امسح هذا والشخص فمك السواك كما كان النبي يفعل، رقد السواك جنبك لا تنسى، ثم امسح وجهك، ثم اقرأ هذه الآيات العشر. وإذا كنت تستطيع أن ترى النجوم مثلا أو ترى السماء، فانظر في السماء بحسب ما ترى من قمر أو شيء، ثم تفكر، ثم اقرأ هذه الآيات، وقم للوضوء صلي استجد سهولة، لأنك قد شحنت إيمانك، شحنت قلبك بمزيد إيمان تنقل قدامك إلى عبادة الرحمن والقيام بين يديه بقيام الليل. فانظر بعد هذا التفكر ماذا فعل، هذا يدل أن التفكر يزيد الإيمان، لأنه بعده سن أن يذهب الرجل يرجع فيتسوك ويتوضأ، ثم قام فصلى، ثم ضجع، ثم خرج فنظر إلى السماء، ثم تلا الآية، ثم رجع فتسوك، هذا يدل على تكرار ذلك، ثم قام فصلى. نعم، هذا فيه الاضطجاع بين القومتين، بين القيامين في الليل، تسوك وتوضأ أو توضأ وتسوك، تصلي ثم تضجع تستريح ثم تقوم ثم تضجع، هذا يعينك على القيام، لكن المواصلة أحيانا تجعلك تفتر، لكن أحيانا اضجع بينهم، هذا يعينك، الاستراحة هذه تعينك على تطويل المدة في قيام الليل. ننتقل لشرح الترمذي.